بعد أن قرر ميثم الخروج من الكوفة ودع أهل بيته ومضى، وفي طريقه توقف فجأة، تذكر شيئا فأخذ برسن حصانه والتف عائدا وسلك بجانب نهر حفر مؤخرا. كانت شجرات النخيل في الجهة الأخرى من النهر تبدو شامخة، وأوراقها الخضراء النضرة تتمايل مع هبوب النسيم كأنها تدعوه إليها. عندما أصبح قريبا منها ترجل عن جواده وربطه بإحدى الشجرات، ثم تقدم بهدوء وانهمرت دموعه وراح يبكي بصمت.
ما زال بستان النخيل يعبق بطيب عطرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. أذكر حين جئنا معا إلى هنا في جوف الليل، تقدم ووقف عند نخلة عظيمة الجزع، مسح بيده عليها، كان هنا، جلس على ركبتي وسوى الأرض بكف يده. لم تكن تلك الليلة مقمرة بخلاف هذه الليلة، لكن القمر كان منيرا إلى حد الذي استطعت معه أن أرى الخدوش في الأرض. حين تناول أمير المؤمنين عودا ورسم لي خطا، بداية لم أفهم معنى هذا الفعل. أذكر أن حافة الخط الذي شق الأرض كان لها ظل تحت نور القمر الباهت. قال لي علي: لا تتعد هذا الخط.
تلك الليلة لا يمكن أن تفارق ذاكرة ميثم، بقي فيها وحده، وذهب الأمير وابتعد حتى اختفى في العتمة بين شجرات النخيل.
تعجبت حينها، ففي كل مرة كنا نأتي إلى بستان النخيل، سواء وحدنا أو مع كميل وأصحاب علي الآخرين، كنا نبقى معا حتى النهاية. لكن هذه المرة ذهب وتركني وحيدا، ما الذنب الذي فعلته يا ترى؟ كنت أود كما في كل مرة مشاهدة مولاي علي يمشي في المقدمة وأنا أمشي خلفه، وأستمع إلى نجواه وحديثه.
في البداية اعتقد ميثم أن أمير المؤمنين ذهب ليتوضأ، لكن كان كلما انتظره لا يعود. حدث ذلك في الفترة التي شاع فيها أن معاوية قد استخدم أجراء وعملاء لقتل علي، لذلك قلق ميثم عليه كثيرا. اتكأ على النخلة التي شاخت بعد أن كانت فتية، كان يجلس فترة من الزمن ويقف أخرى، لكن لا خبر عن علي، كأن الزمن قد توقف ولم يعد يتحرك. لم يكن يسمع شيئا سوى نواح مبهم يأتي مع الريح. وقف يصلي، ثم راح يدور حول النخلة وينصت جيدا علّه يسمع شيئا. بعد ذلك تقدم قليلا نحو الأمام، لكنه رجع وعاد إلى مكانه. حينها غلبه القلق على أمير المؤمنين من أن يصيبه مكروه.
لو أصاب مولاي علي مكروه في تلك الليلة ونحن وحدنا، لم أكن لأسامح نفسي أبدا، لم أكن أستطيع حتى تخيل الأمر أو مجرد التفكير به.
الكثيرون يعلمون أن أمير المؤمنين كان يخرج من داره ليلا، إما لقضاء حوائج الناس وأخذ الطعام إلى الفقراء والمساكين، وإما للذهاب إلى مكان لا يعلمه أحد. فلو أدرك جواسيس معاوية ذلك فإنهم ارتجف بدنه وتذكر ميثم تلك الليلة.
لا أزال أذكر جيدا، في تلك اللحظة اختفى وجه القمر خلف السحاب، وسمعت صياح طير كأنه النواح. تمسكت بجذع النخلة بقوة، كنت أنتظر في العتمة والخوف يأخذ مني مأخذا، أنتظر علني أسمع صوتا أو أرى علامة أو أسمع صياحة، لا سمح الله، أو أي شيء يبدد قلقي وخوفي. كنت أسمع خفقان قلبي وحسب. في تلك اللحظات أدركت أن لا شيء أرهب من سكون الليل.
كلما مر الوقت اشتد قلقه وكبر، في النهاية لم يعد قادرا على التحمل والصبر، فوضع قدمه خلف ذلك الخط وهو يشعر بالذنب. لكنه مضى، لم يرى أثرا لأمير المؤمنين، فزاد قلقه وتضاعف خوفه. كان يتخيل أن خلف كل نخلة يدا تحمل خنجرا. في ظل ذلك السكون راح يركض بكل اتجاه، وأوراق النخيل تلطم وجهه ورأسه، لكنه لم يتوقف. أراد أن يطلق العنان لصراخه، لكن لا، كانت أنفاسه تخفق في صدره بجنون. في النهاية رأى عليا في زاوية من أطراف بستان النخيل. رآه جثة هامدة مبتلا بدموعه، واضعا رأسه في حفرة يشكو همه وينوح ويتألم ويبث أحزانه فيها. لم يصدق ما رآه، خليفة المسلمين يشكو همه وحزنه في حفرة من الأرض. كان يئن ويشكو من أهل الكوفة ويطلب من الله أن يأخذه إليه. تذكر ميثم ذلك المشهد وحدث نفسه مجددا:
أحسست بأن الدماء تجمدت في عروقي ولم أعد قادرا على التقدم خطوة واحدة، فأنين أمير المؤمنين في تلك الليلة كان صاعقة نزلت على رأسي. كان علي يقول أشياء تزلزلني وتهزني من الأعماق. أحسست بالخواء في قدمي وكأنهما قد شلتا، فلم أعد قادرا على الرجوع، لكني لم أكن أعلم السبب. أهو ما سمعته من علي أو لعدم إطاعة أمره؟ بعدم تجاوز الخط الذي رسمه لي.
أراد ميثم أن يرجع، فناداه الأمير بصوت جعله يرتعد وهو ينظر في وجهه، ففهم ميثم من تلك النظرة أنه كان يجب أن يبقى في مكانه. فقال ميثم له:
سامحني، لقد كنت قلقا على حياتك، ولا سيما أن الشائعات.
نهض أمير المؤمنين وتوجه نحوه، أمسك بذراعه ومضيا إلى الخط الذي رسمه علي. قال له إن لحيته سوف تخضب من دم رأسه، لكن في مكان غير هذا المكان. ثم نظر إليه نظرة مليئة بالحزن، تماما كتلك النظرة حين التقت عيونهما أول مرة. رفع ميثم رأسه عن التراب، كان يبكي بكاء شديدا حتى اختلط التراب بدموع عينيه والتصق على خديه، وسأل الأمير:
ولكن متى يا مولاي؟
أحس ميثم في تلك اللحظة أن عليا بقربه، حتى إنه شعر بصوته، لكنه رفع رأسه فلم يرى سوى وجه القمر مرتفعا فوق نخلة باسقة. وقف يصلي مع نسيم الهواء العليل تماما خلف ذلك الخط الذي رسمه أميره. لقد اندثر الخط، لكنه بقي منقوشا في قلبه. كان الليل ينقضي وصياح ديك مبهم يأتي من بعيد. لم تمضي لحظات حتى وصل صوت الأذان محمولا على أجنحة الريح.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
أتم ميثم صلاته وأسرع إلى حصانه. يجب أن يصل إلى المكان الموعود قبل طلوع الشمس. وأخذ الحصان يصهل. فهمس ميثم في أذنه:
أعلم أن الطريق الطويل قد أتعبك أيضا، تحمل قليلا، فعندما نصل إلى المدينة سيكون لديك قسط واف من الوقت لتستعيد همتك.
هز الحصان عرفه الأشقر الطويل وراح يضرب الأرض بحوافره. فتبسم ميثم وقال:
من الجيد أن يفهم أحدنا لغة الآخر. والآن يمكنك أن تستريح ريثما أذهب لرؤية سيدي ومولاي.
ثنى الحصان أذنيه الصغيرتين مثل غمد الخنجر وصهل مرة ثانية وراح يعدو خلف الفرس الكميت متوجها نحو المدينة. كان ميثم يتأمل الجبال السوداء كأنها جدران شاهقة تفصل بساتين النخيل عن الأرض القاحلة والبراري الجرداء، وتستقبل المدينة بأحضانها فتعانقها. بعيد السهول بقليل يمتد جرف صخري عميق وطويل. كان ميثم يعلم أنه يمتد إلى مسجد قباء. هذا المكان أعاد لميثم ذكريات الماضي البعيد، فهو يشبه أرض الطفولة.
لقد ذكرني هذا الجرف بالخندق الذي كان يمتد خلف أسوار مدينتنا النهروان. هو خندق حفر خلف الأسوار مباشرة، لكن ذلك الخندق الذي كان يقع بالقرب من بساتين النخيل كان مليئا بالماء، بخلاف هذا الجرف. عندما كنا نذهب إلى البساتين كان والدي يطلب مني ألا أقترب من الخندق، لأنه لو وقعت فيه فلن أخرج منه حيا.
توجه ميثم إلى مكان من الجرف كان قد ملئ بالتراب حتى يتمكن الفرسان من العبور بسهولة إلى الجهة الأخرى. تبسم ميثم وقال في نفسه: إنه أثر سلمان. حمحم الفرس عاليا وعبر الخندق، لكن عيني ميثم كانتا متوجهتين إلى جبل أسود نحت صخره مثل الشرفات. كان الجبل يلمع تحت أشعة الشمس كالمرآة. تقدم قليلا حيث المكان الذي صرع فيه أمير المؤمنين فارس العرب وبطلهم. لقد أخبروه عن علامة الموقع. كان يراه، يتخيله شابا شجاعا يتقدم وبيده ذو الفقار، وفي الجهة الأخرى فارس ضخم الجثة يزأر ويصيح. لقد أخبره الأمير بكل شيء. هز ميثم رأسه ثم توجه إلى نخلة يلعب تحت ظلها عدد من الأولاد. في تلك الجهة تقع مدينة كان قد بناها في مخيلته بناء على ذكريات قد سمعها. لقد زارها في موسم الحج مرات ومرات، لكنه بقي يحب الصورة التي بناها في مخيلته أكثر.